الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان الثقافة الإسلامية إنقاذ للإنسانية المعاصرة. ويترجم المفكر البروفيسور بومان عن هذا المرض الفكري الخطير الذي دخل إلى جسم الحضارة الحديثة ولم يعد بالإمكان إخراجه منها، فيقول لنا إنه مهما تختلف محاولات الإصلاح بين كونها جسورة أو خجولة، بعيدة المرمى أو حذرة، فإنها جميعا تتفق على أن الأفكار الموجهة للحضارة أو الثقافة الجديدة يجب أن لا يبحث عنها في الأشكال العادية أو المألوفة، بل إن المطلوب عمله ضرورة لهو شيء أبعد مدى بكثير من مجرد إعادة تشكيل أو إعادة تنظيم للآراء السائدة. هامش المسلم المعاصر، العدد 16، مقال خالد إسحاق، الدعوة والالتزام، انتهى الهامش. والذي لم يستطع بومان الاهتداء إليه بحكم تكوينه الغربي الذي لم يتلقى إلا صورة مشوهة عن الثقافة الإسلامية، هو أن الثقافة الإسلامية وحدها في الأرض، وهي ثقافة غير حاضرة الحضور الجدير بها في ساحة الصراع الثقافي العالمي، أن هذه الثقافة هي الثقافة البديلة لهذه الآراء السائدة ولهذه الأشكال العادية. وما هو مختل في الغرب بسبب من سيطرة التكنولوجيا على إنسانية الإنسان، أو بسبب الانفصام بين الروح والمادة، أو غياب الأهداف العليا الواضحة، أو الصراع بين العقل والدين الكنسي، وهذه الاضطرابات وغيرها التي أودت بوضع الفكر الأوروبي الحديث، تبرأت منها ثقافة واحدة وفكر واحد في هذا العالم، إنها الثقافة الإسلامية. إنها الثقافة الوحيدة التي تجيب على سؤالين يبدوان متعارضين للنظر العادي، بينما هما وجهان لعملة واحدة. ومع أن ثقافة العصر قد جعلت منهما قضيتين متصارعتين، وهذان السؤالان هما: ما حدود أن يعيش الإنسان في دائرة نفسه؟ وما حدود أن يعيش الإنسان للآخرين؟ وبتعبير آخر، كيف تبقى الذات الإنسانية في مستوييها الفردي والاجتماعي عاملة ومؤثرة بتوازن والتزام؟ لقد كانت الثقافة في الماضي هي الشخصية الحضارية للأمة بمعنى الكلمة، فكان من الممكن التعبير عن الأمة بثقافتها، بل كان من الممكن تقسيم العالم إلى ثقافات. لقد تقدمت وسائل المواصلات، وبخاصة وسائل مواصلات الفكر، يضاف إلى ذلك تلك النزعة الغربية الرامية إلى فرض وحدة ثقافية غربية مادية على العالم المعاصر. هذان العاملان قد أحدث التحاما وتشابكا بين ثقافات الأرض، بحيث اختلطت الأسلاك من هنا ومن هناك، وأصبح يمر من خلالها كلها في الصين أو في اليابان أو في ألمانيا الغربية أو الشرقية أو الهند أو أقطار العالم الإسلامي سلك واحد يكاد يشعل الشحنات المنبثقة في كل الأسلاك. هذا السلك الذي أحدث هذا الارتباك والتشابك بين الأسلاك وأفقد أكثرها أجزاء كبيرة من مقومات ثقافته هو سلك الثقافة الغربية. ولما كان تيار الثقافة الغربية والتيارات الدائرة في جاذبيته قد دخلها جميعا من أمراض الحضارة ما يستحيل معه إمكانية الأرسال والاستقبال الصحيحة، فبالتالي وجب توجيه خط كهربائي آخر منفصل قائم على دعائم أخرى وبعيد كل البعد عن مجال الفوضى الفكرية المتشابكة. ومن هنا تأتي ضرورة الثقافة الإسلامية للإنسان الحديث. والخطر الآخر الخطير الذي أحدثته السيطرة الأوروبية الثقافية في تصورها المادي فضلا عن أنها أفقدت الثقافة محتواها الشخصي للأمة، أنها أيضا فرغت الثقافة من محتواها الديني، بل إن الذهنية المعاصرة أصبحت تفهم الثقافة على أنها شيء منفصل عن الدين. وإنه لمن المحزن حقا أن يقصد بالثقافة في المستوى التطبيقي والتنظيمي الحديث أن يقصد بها مراكز العناية بالفنون والآداب وحسب، وربما بنوع واحد من هذه الفنون والآداب، وأعني به الفنون والآداب العامية أو الفولكلورية. أما ثقافة الأمة الرفيعة فهي منزوية في المعاهد ذات الصبغة الأكاديمية، ولهذا التدهور في تصور وتوجيه مضمون الثقافة، فقدت الثقافة المعاصرة دورها كمحيط يتحرك الإنسان في داخله، وكبويضة ينمو جنين الحضارة في أحشائها، وينمو معه جميع خصائصه الحضارية. ومن هنا فإن قيد الإسلامية في الثقافة وارتباط الثقافة بالإسلامية يعيد إلى الوظيفة الثقافية دورها في التاريخ، وهو إذ يعيدها إلى دورها يعيدها عامرة بكل مضمونها الإيجابي والتاريخي الفاعل، ويعيد في الوقت نفسه إلى عالم اليوم المستعمر بالغزو التغريبي المدمر الشامل الأمل في إمكانية بروز ثقافاته المستقلة، والأمل في أن تظهر في العالم ثقافات حرة متعددة غير مقهورة بالثقافة التغريبية التي تتكئ على استعمارين في آن واحد، واحد استعمار عسكري وسياسي وأخلاقي مدمر للحضارة البشرية جمعاء، اثنان واستعمار تكنولوجي مدمر لإنسانية الإنسان. إن أخطر ما يواجه العالم المعاصر هو ما يسمى بالواحدية الثقافية، أي أن يسير قطار الحضارة على هوى السائق المخمور الذي يسمى بالثقافة الغربية، ومعروف نتيجة قيادة سائق هذا شأنه. ومن هنا تأتي أهمية الثقافة الإسلامية لعالمنا المعاصر، إنها الثقافة التي تؤمن بضرورة الصراع والتنوع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ومن هنا فإن الإنسانية المعاصرة تستطيع أن تعيش في ظل هذه الثقافة وتعطي عطاء متنوعة، وتجد دائما الطريق إلى المثل الأعلى الذي يشد كل الخيوط الثقافية إليه. الفصل الثاني: بناء الثقافة الإسلامية، وحدته العضوية وأجزاؤه. واحد: الثقافة الإسلامية وحدة لا تتجزأ. اثنان: العقيدة الإسلامية. ثلاثة: الشريعة الإسلامية. أربعة: الأخلاق الإسلامية. عنوان: الثقافة الإسلامية وحدة لا تتجزأ. الدين مهما اختلف في تعريفه هو الانقياد الكلي لله وفق المنهج الذي يحدده سبحانه، وبالتالي فإن التكامل بين الاعتقاد والتشريع والأخلاق ضرورة في كل دين. ومهما يكن الجانب التشريعي قليلا في أي دين، فإن هذا الدين لا بد وأن يؤدي بالضرورة إلى ربط سلوك الفرد بتعاليم الله، وإلا كان الدين مجرد تأثيرات نفسية لا رصيد لها من الواقع، كما هو الحال الذي آل إليه أمر النصرانية في كثير من حقب التاريخ بسبب إهمال القائمين عليها للجانب التشريعي والاعتماد على النصح الأخلاقي الفردي، وبسبب شيوع ذلك الشعار الخادع بين أوساط المؤمنين بها: أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فهذه القسمة الضيزة لا يمكن أن يرضى بها الله سبحانه وتعالى، وليست من طبيعة الدين أي دين. إن ملكوت الله شاء النصارى أم أبوا، هو الدنيا والآخرة معا، ولا يليق بمقامه وقدره جل جلاله أن يشاركه أحد من عباده في كونه دنيا وآخرة. هامش انظر في تعريفات الدين محمد عبد الله دراز، الدين صفحة 30 طبعة الكويت، انتهى الهامش. ولذا فالشريعة إنما هي بمعنى من المعاني قلت تعاليمها أو كثرت جزء من العقيدة الدينية وهي هدفها، والعلاقة بينهما هي العلاقة التي تربط القلب بالدم. أما الخلل الذي جاء في التصور النصراني فالحقيقة أن مرجعه ليس إلى أنها دين نشاز عن بقية الأديان، كلا، فالحقيقة الدينية في أصلها وطبيعتها واحدة، وإنما يرجع الخلل بفعل ظروف تاريخية إلى سببين أساسيين. أولهما أنه لم يوجد إنجيل عيسى نفسه، وما وجد أو ما عرف من الأناجيل المعتمدة لدى فرق شعب الكنيسة وهي الأناجيل الأربعة لوقا ومرقس ويوحنا ومتى، هذه الأناجيل ليست أكثر من مذكرات شخصية دونها تلامذة للمسيح عليه السلام بعد مدة من وقوع الأحداث وفي جو مضطرب نفسيا واجتماعيا. وثانيهما أن النصرانية ليست إلا امتدادا في تشريعاتها لليهودية، ويعتبر العهد القديم التوراة الأصل لهذه الأناجيل، وبالتالي فهو مصدر للنصارى كما عند اليهود، وهو بالتالي يسد العجز الموجود في الجانب التشريعي لدى النصرانية. ومعلوم أن التعريف المعتمد للتوراة هو أنها المجموعة الدينية والتشريعية الأولى. هامش علال الفاس مقاصد الشريعة صفحة 27 نشر الدار البيضاء، انتهى الهامش. وهي تضم ثلاثة كتب: واحد كتاب الملوك، توراة موسى الأصلية وخمسة إصحاحات، اثنان كتاب الأنبياء بعض الأخبار، ثلاثة كتاب القضاة أو الفريسيين العهد القديم. وقد أضاف اليهود فيما بعد إلى توراتهم بأجزائها الثلاثة كتابين آخرين هما التلمود والبروتوكولات. وقد استمرت الشريعة الموسوية معمولا بها في الأوساط اليهودية، وتكونت من التوراة ومن الآثار الشفوية مدونة فقهية تعرف باسم المشنة، ألفها الحبر يهود أحكادوش الذي عاش بين سنتي 135 وسنة 210 عبرية. فالجانب التشريعي في الدين اليهودي جانب بارز وغير منكور، بل وله فقهه واجتهاداته التي اعتبر آخرها وأكثرها خطرا وخطيئة هو البروتوكولات. وما يقال عن دور اليهودية والمسيحية يقال كذلك عن دور الأديان كلها. وصدق القرآن الكريم الذي يقول للمسلمين مترجما هذه الحقيقة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. سورة الشورى الآية 13. وإذا كانت هذه هي طبيعة البناء الداخلي لكل دين، فهذه الطبيعة ألصق ما تكون بالإسلام، إذ إن هذه الانفصامية ليست من طبيعة المبادئ الإسلامية لا بين العقيدة ولا الشريعة ولا الأخلاق. فللعقيدة جانبها التشريعي المؤكد لها في واقع الحياة، وما يسمى شريعة قد يندرج أحيانا في الأخلاق، والأخلاق قد تفرض أو تقنن وتصير تشريعا. بل إن الإجحاف بالعقيدة أي الإشراك بالله قد اعتبره القرآن عملا منافيا للأخلاق وللتشريع. إن الشرك لظلم عظيم، سورة لقمان الآية 13. والآية الواحدة من القرآن قد ترد وهي شاملة لجوانب العقيدة والشريعة والأخلاق دون أي انفصامية. ولنضرب مثلا بالآية الكريمة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الأنعام الآية 51 بعد 100. فجمع القرآن في آية واحدة بين الجوانب الاعتقادية والتشريعية والأخلاقية، ولم تقف الآية بالدين عند ذلك المعنى الضيق الذي حدده الغربيون للدين وسارت عليه الكنيسة، وهو معنى العقيدة الشخصية أو الوجدانية، ذلك الذي لا يمت إلى حقيقة الدين ولا طبيعته بصلة موضوعية. هامش، انظر الدكتور محمد البهي، الفكر الإسلامي الحديث، طبعة مكتبة وهبة الثامنة، القاهرة. انتهى الهامش. يقول الفيلسوف الشاعر محمد إقبال: إن الإسلام كوحدة روحية مثالية يتضمن مبدأين أساسيين يساعدان الفرد والمجتمع على مسايرة التغير المستمر في العالم الواقعي، وهما ختم الرسالة والاجتهاد في الأحكام. فإقبال هنا يبرز فقهه للإسلام في أنه وحدة روحية مثالية تقبل التطور بينما هي محافظة على هذه الوحدة. ويقول الشاطبي في الموافقات: إن القرآن الكريم كل الشريعة وهو عمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة. أما الداعية الإسلامي أبو الأعلى المودودي فيحدد هذه الوحدة تحت عنوان أسماه: نظام الشريعة كل لا يقبل التجزئة، بقوله: هذه الصورة للحياة صورة متشابكة متكاملة، ولا طبيعة يمكنها البقاء إلا وهي متكاملة الأجزاء والفروع، كأن وحدتها كوحدة الجسد الإنساني، لأن الشيء الذي تعرفونه بالإنسان إنما هو جسد الإنسان الكامل. هامش، نظرية الإسلام وهديه، مؤسسة الرسالة. انتهى الهامش. وعلى هذا فإن جزء الشريعة المعبر عنه حسب المصطلح الجديد بلفظ القانون إنما هو جزء من خطة متكاملة متشابكة للحياة، وليس هو في حد ذاته بشيء مستقل حتى يكون من السهل فهمه وتنفيذه مع تجزئته عن كله. وما يقال عن الشريعة يقال عن العقيدة وعن الأخلاق. أما المفكر الذي هداه الله إلى الإسلام وتسمى باسم محمد أسد فهو يعبر عن هذه الحقيقة الشمولية التي استهوته في الإسلام بقوله: ولا أستطيع اليوم أن أقول أي النواحي قد استهوتني أكثر من غيرها، فإن الإسلام على ما يبدو لي بناء تام الصنعة، وكل أجزائه قد صيغت ليتمم بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، فليس هناك شيء لا حاجة إليه، وليس هناك نقص في شيء، فنتج عن ذلك كله ائتلاف متزن مرصوص. ولعل هذا الشعور من أن جميع ما في الإسلام من تعاليم وفرائض قد وضعت مواضعها هو الذي كان له أقوى الأثر في نفسي. هامش، الإسلام على مفترق الطرق، الصفحة 15. انتهى الهامش. عنوان العقيدة الإسلامية. عقيدة المسلم تتلخص في مبادئ بسيطة واضحة لا غموض فيها ولا التواء. أولا، لا إله إلا الله، أي الوحدانية المطلقة المنزهة عن كل مظاهر الشرك. ثانيا، محمد رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ثالثا، الاعتقاد في نبوة كل من ورد ذكرهم في القرآن من المرسلين وفي غيرهم ممن لم يرد ذكرهم وصحت نبوتهم، أو بتعبير وجيز، الإيمان بمبدأ الوحي والنبوة من ناحيتي القوة الإمكان والفعل الوجود. رابعا، الإيمان بالكتب السماوية من ناحية أصل التنزيل ونبذ ما حرف منها. خامسا، الإيمان بالملائكة. سادسا، الإيمان بالبعث والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار والقضاء والقدر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. البقرة، الآية 85 بعد 200. إن الله في عقيدة المسلم لا يشبهه البشر في شيء، ليس كمثله شيء. سورة الشورى، الآية 11. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. الزمر، الآية 62 و63. والعليم بكل شيء، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سورة الرعد، الآية 89. والمنعم بكل شيء، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. سورة غافر، الآية 94. والله مبدع كل شيء، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. سورة الأنعام، الآية 103. وتنزيه الله من كل شبهة تجسيم أو تشبيه حقيقة أساسية من حقائق التصور الإسلامي، كما أن تفرد الله سبحانه بكل حقوق الربوبية الواحدة حقيقة أساسية في هذا التصور كذلك. فهو سبحانه بريء من كل ما تنسبه إليه التوراة من أنه كان يتعب ويستريح، أو كان يصارع عبده يعقوب، أو يتمثل في صورة بشر، أو يظلم جنسا من البشر لحساب جنس آخر، أو يجهل بعض الأنبياء، أو يحزن أو يندم، إلى آخر هذا الزيف من التصورات الساذجة التي لا تليق بجلال الله تعالى سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. كما أنه سبحانه بريء من الولد وما يتبعه قبل وبعد من مشاعر وأعمال، فالخلق كلهم عبيده وعياله، وهو يصطفي منهم من يشاء، ومقياس تفاضلهم جميعا واحد، وحاشاه أن يتحد مع أحد أو أن يقترب إلى درجة ألوهيته أحد أو أن يتجاوز أحد مهما كانت درجة عبوديته، سواء كان عيسى أو محمدا أو إبراهيم أبو الأنبياء، فكلهم عبيده ورسله، وهذا أكبر فخرهم وشرفهم. وحاشاه سبحانه وهو الواحد الأحد المتفرد أن يرضى بعبودية المشاعر ويتنازل عن عبودية السلوك، أي أن يقبل الأعمال المتصلة بالآخرة ويتنازل عن أعمال الدنيا. ولأي شيء جاء الدين إذن؟ ألم يأتي الدين للدنيا نظاما ومشاعر معا؟ وإن مقتضى وحدانيته الحق سبحانه أن يفرد بالعبادة، فلا يركع ولا يسجد لسواه ولا يؤله غيره. وإن مقتضى هذه الوحدانية الحق كذلك أن تخضع أعمال الناس لحكمه سبحانه دون شريك، من مجلس قانوني أو تشريع بشري وضعي لا يحيط بالبناء الفطري الإنساني. فالحكم من مقتضى عبوديته، وصدق القرآن الكريم: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهكذا فهو توحيد مطلق ممتد ومنساب في عالم المشاعر والسلوك، وليس في هذا التوحيد شركاء ولا أنداد، سواء سموا بهذه الأسماء أو تلفعوا بأردية قانونية أو جدلية أخرى. عنوان: الشريعة الإسلامية ومصادرها. تستمد الثقافة الإسلامية عقيدة وشريعة وأخلاقا منابع حياتها الأساسية من مصدرين أساسيين هما: ألف القرآن الكريم، باء والسنة الشريفة، وهما اللذان اصطلح على جعلهما مصادر التشريع الإسلامي الثابتة. أما القرآن الكريم فهو كتاب الله المنزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين منجم في مدة 23 سنة، والمتعبد بلفظه ومعناه، ولا يجوز عليه التبديل ولا التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية 9. ويحتوي القرآن على 114 سورة وعلى 30 جزءا و60 حزبا و240 ربعا وعلى نحو 6219 آية. وقد قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن كاملا على الصحابة كما هو بوضعه في المصاحف قبل وفاته. وبعدما توفي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمر أبو بكر الصديق الخليفة الأول بعد رسول الله، والذي تولى لمدة 2 عام فقط ثم مات إثرهما، أمر أحد أصحابه وهو زيد بن ثابت بجمع القرآن من الرقاع وسعاف النخل ومراجعته على حفظ الناس، مع الاستعانة في ذلك بجيل الصحابة كله، وهو ذلك الجيل الذي كان يتعبد بالقرآن في صلاته وحياته، وكان من الورع وخشية الله، مع مراقبة جيل الصحابة كله بحيث يستحيل معهم أي تغيير أو تحريف في ذلك الكتاب الذي يقدسونه، والذي لا زال عهدهم به حيا لم يجاوز 2 بعد وفاته عليه السلام. وكان يتعاون على جمعه صحابة صالحون أبرار مع زيد بن ثابت، مثل علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير. ثم في عهد عثمان بن عفان 30 هجرية نسخت من هذا القرآن 10 نسخ بدون خلافات لهجية قرائية، ووزعت على الأقطار كلها. انتهى الشريط الأول من كتاب ثقافة المسلم، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.